موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الأساس اللاهوتي لشركتنا في الثالوث من خلال الابن وبالروح القدس.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. أنا متابع لأسئلة القراء على موقع الدراسات القبطية، وأتابع أيضا ما يكتب في المجلات القبطية وفي ما ينشر في مصر في حدود ما يصلني هنا في المهجر. في الكتابات وفي الأسئلة وفي الوعي القبطي المعاصر غريبة لموضوع هام، وهو الأساس اللاهوتي لشركتنا في الثالوث من خلال الابن وبالروح القدس. الموضوع ده يا إخوة وأخوات هو عبارة عن مثلث. عندنا في سفر الجامعة يقول لك الحبل المثلث لا ينقطع، اللي هو معمول من 3 ضفائر. الحبل المثلث لا ينقطع. فإحنا في خلال التاريخ الكنسي الطويل لم نكتشف حقيقة هذه العلاقة، لأن أهملنا ما يعرف بترتيب الموعظين واستقبال الموعوظ في الكنيسة وتعليم الإيمان وتسليم قانون الإيمان وتربيته على يد إشبين لكي يتعلم الإيمان ويستلم الإيمان استلاما صحيحا. لأن في خلال الخبرة الطويلة، وطبعا الكنيسة بتاعتنا أم الشهداء عبرت عصور بحر الألمات زي ما بتقول الترتيلة، ودي عبارة صحيحة، وأعتقد أن لسه يعني ما عبرناش البحر كله، احنا عبرنا جزء منه والباقي جاي فيه مستقبل الأيام. بقول الكلام ده لأني على يقين أن انهيار تعليم الموعظين هو الذي أدى إلى الضعف الروحي والضعف في فهم الصلاة والأسرار والعلاقة الخاصة بالمسيح. إيه هو هذا المثلث اللي كان موجود في تعليم الموعظين واللي بنشوفه في كتابات أباء الكنيسة ابتداء من عظات الأعلام أوريجينوس إلى أن يصل إلى تعليم القديس كيرولوس الأورشليمي وشرح إنجيل يوحنا وعظات القديس لوقا للقديس كيرولوس الكبير، وفي المقالات الأربعة في الرد على الأريوسيين، وفي كتاب تجسد الكلمة، وفي عظات ذهب الفم على رسائل بولس الرسول. أنا بذكر كل المصادر الأبائية بما فيها حتى القانون الكنسي، لأن احنا دايما لازم نفكر في المرجعية. ايه المرجعية الكنسية اللي عندنا اللي بتخلينا نقدر نفهم ان احنا في شركة مع الثالوث من خلال الابن وفي الروح القدس. المثلث ده يا احبائي، الرأس المثلث هو أعمال الرب. وهنا أريد أن أركز الانتباه على أحد خصوصيات الديانة المسيحية، سبق وذكرتها في أكثر من مناسبة، ولكن يبدو أنها تحتاج إلى تركيز شديد جدا، ودي تعتبر مش بس رأس المثلث بل الأساس لكل شيء. إيه هو؟ الديانات العالم كلها بيبقى عندك كتاب مقدس. كتاب مقدس ده فيه الكلمات اللي جاءت من عند الأنبياء. أنا بتكلم هنا مثلا عن العهد القديم، على نبوة أشعياء، نبوة دانيال، المزامير، سفر التكوين، كلها أمور حصلت في الزمان الماضي، وكلها بتستعاد في الاحتفالات، في الصلوات، في الأعياد، عن طريق قراءة النص. قراءة الأصفار تعيد للذاكرة وللاختبار الإنساني ما فعله الله في التاريخ القديم وما سوف يفعله في مستقبل الأيام. يعني هنا عندنا حدث ونص وذكرى. حدث زي الخروج أو زي خلق العالم، نص يقرأ في سفر التكوين أو سفر الخروج، ذكرى في عيد الفصح، عيد العبور، اللي هو كل سنة طيبين قرب، لأنه يعني عيد اليهود بيجي قبل عيد القيامة بتاعنا بأسبوع. ده الإيقاع اللي موجود في الكتاب المقدس في العهد القديم. ولاحظ أنا بقول لك العهد القديم، العهد الجديد مختلف تماما عن كده. أقول السبب، في العهد القديم السفر بيتقري في الأعياد وفي الصلوات وفي تقديم الذبائح في احتفالات الشعب بالخلاص، والله موجود حاضر وكائن في إسرائيل. الله في يهوذا اسمه معروف، دي أحد مقدمات المزامير، ويستدعى الله لأن الكلمة تفتح المجال لاكتشاف الحدث. فلما جاء العهد الجديد، وهنا دي النقلة المهمة اللي احنا مش لازم ننساها، ان العهد القديم ليه ترتيب. احنا قلنا عندنا كلمة ترتيب، يعني احسن من الكلمة الانجليزي، كلمة أكولوثية ترتيب، وكلمة أكولوثية تلقاها في كتاب المعمودية والميرون وفي الكتب الليتورجية كلها، هي الترتيب الخاص بالتدبير. المجال عهد الجديد، العهد الجديد ده مش الكتاب، هو في كتاب اسمه العهد الجديد لكن مش ده العهد الجديد. العهد الجديد هو يسوع المسيح نفسه. فالتجسد هو دخول الله إلى الأبد في التاريخ الإنساني، يعني مش بس حصل في بيت لحم وأصبح حدث قديم يستعاد في الذاكرة، ولكنه حدث في بيت لحم. اليوم ولد المسيح، زي ما نقول في الترتيل الكنسية كلها، اليوم قام المسيح، اليوم اعتمد المسيح، واليوم ده هو اليوم اللي احنا بنحتفل فيه. ويبقى هنا اليوم مش مقصود بيه 24 ساعة، مقصود بيه زمان استعلان العمل الإلهي. فهنا أصبح الحدث والنص والصلوات نفس الإيقاع، بس الأساس مختلف تماما، إن الشخص هنا اللي جاء أعطى الحياة الجديدة كائن وموجود وحاضر وحي. وهنا لو أنا بكتب أحط تحت كلمة حي هنا كذا خط، حي لا يوقظ الذاكرة كما كانت الذاكرة توقظ أو تبعث في العهد القديم، وإنما يعطي الحياة لكي يجدد الشركة في الإنسان، يجدد الشركة ويفتح باب الحياة الجديدة للإنسان. شوفوا يا إخوة، لما بنقرأ النص من الأصفار أو لما بنصلي، إحنا بناخد المفتاح اللي بيفتح الحضور الإلهي. فالنص بيفتح الحضور الإلهي، الاستدعاء أو الصلوات تدخلنا في هذه الشركة. طبعا ده ما كانش بيحصل في العهد القديم، لأن ما كانش فيه تجسد، ما كانش فيه قيامة، ما كانش فيه انسكاب الروح القدس على شعب الله. كان الروح القدس يمسح الملوك والأنبياء لعمل معين. هنا أنا دخلت في الجزء الزاوية الثانية في المثلث بتاع التسليم الكنسي. فإذا إذا كان الحدث يسبق النص أصبح الحدث يفسر النص وليس العكس. العكس يدخلك في طرق الديانات الأخرى إن النص يشرح لك الحدث. ليه؟ لأن الحدث غير معاصر، ما هوش موجود، هو موجود في الذاكرة والنص هو اللي بيستعيده وبيجيبه في الذاكرة. إنما هنا الحدث موجود لأن الحدث هنا مش واقعة حصلت، وإنما شخص اجتاز أبواب الموت وقام من بين الأموات ويحمل في داخله العلاقة الأقنومية بين الله والإنسان وهي علاقة الاتحاد الأبدي. خد بالك من الكلام اللي أنا بقوله، علاقة الاتحاد الأبدي يعني في هنا علاقة أبدية بين الإنسان والله في يسوع المسيح. طبعا بكلمة عن المؤمنين، العلاقة الأبدية دي غير قابلة للنقد أو للضياع، وغير قابلة بالمرة لأن يهدمها الموت. أصل العلاقة بين التاريخ وبين الموت علاقة واضحة جدا، إن أي حدث بيحصل، حاجة حصلت جت تاريخ وضع ليها حد. الماضي بالنسبة ليسوع المسيح هو ما أعلن، والحاضر بالنسبة ليسوع المسيح هو ما سيعطى من يسوع المسيح، والمستقبل بالنسبة ليسوع المسيح هو ما سيكمل في الدهر الآتي. الماضي ما يعطى، ما حدث، الحاضر ما يعطى، المستقبل ما سيكمل. فالأساس مختلف. فلما أرى نص في العهد الجديد ما أقولش إن إحنا مختلفين على تفسير نص، إحنا مختلفين على تفسير الحدث. لأن في الحقيقة التجسد مش نص، والصلب مش نص، القيامة مش نص، دي حقيقة واقعة، حقيقة واقعة تعطى. في شخص يسوع المسيح حي حاضر، فيبقى أنا لازم أبص على الاتحاد الأقنومي وعلى ما فعله المسيح وكيف يعيد الفعل الإلهي، كيف يعيد إلي حقيقة ما حدث. وحتى لو وجدت نصوص مختلفة متباينة فيما بينها أرجعها للحدث نفسه أو للفعل الإلهي وأقول إيه هو المطلوب. يعني أدي لك مثل عشان يبقى الكلام ثابت وواضح. في مثل الخروف الضال، ورد المثل في متى وفي لوقا. في لوقا تلاقي المثل في إضافة مش موجودة في متى، إنه لما وجد الخروف الضال حمله على كتفيه. طب ليه لوقا اختلف عن متى؟ الخلاف هنا يا إخوة إن متى وهو يكتب لليهود بيئة فيها الرعاء وفيها رعاة الأغنام، ومتى وهو على اتصال وثيق بالعهد القديم بالذات نبوة حزقيال، مزمور الراعي في 23، مزمور الرب راعية حزقيال 34، نصوص كتيرة جدا على الله كراعي إسرائيل. فلم يهتم بإيضاح تفاصيل المثل، قدم المثل في تعليم موجز، لأن وراء المثل في العقل والتراث اليهودي المعروف في كنائس اليهود المتنصرين عن الراعي الصالح اللي بيحمل الخراف. لكن لوقا بينقل المثل للأمم، وبينقل المثل للأمم اللي عايزين يعرفوا حقيقة الراعي الصالح، إن مش بس بيرجع الخروف للحظيرة في الأمان ولكن أيضا يحمله. ده طبعا واضح هنا إن فيه تأكيد لكلام الرب يسوع. طب اختلفوا ليه؟ لأن فيه حدث وهو الراعي. الراعي مدافع عن الخراف في يوحنا 10، والراعي محارب على فكرة، والراعي المحارب هو داود اللي استغل خبرته في راعي الغنم في المقلاع اللي قتل بيه جلياط، حط الترس والدرع ومش عارف ايه ومعرفش يمشي، وجاب حجر وحطه في المقلاع طبعا لان الراعي محارب ومقاتل. ولذلك اختفى من التسبيح المسيحي عبر العصور ان المسيح ايضا محارب، جت كده وضعت على حياء، لا بيحارب عن الخراف ويحمل خروف الضال على منكبيه او على كتفه. فالحدث هنا يشرح لي سبب اختلاف النص، والاختلاف لا يلغي الحدث، لكن طب لازم تحط لي كلام يشرح الحدث، لكن الكلام ده لم يؤسس ولم يخلق الحدث. أنا الكلام ده بقوله كتير 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 لأن إحنا بننسى. يا أحبائي، الزاوية الثالثة في هذا المثلث هي زاوية الشركة. نحن لا نشترك بواسطة الكلمة، الكلمة ليست الشركة في الله، إنما نشترك بالكلمة في الروح القدس، لأن الكلمة أعطاها الروح لكي تعيد إلينا الكلمة العلاقة التي نكاد ننساها في مشاغلنا اليومية، علاقة الشركة. فالذكرى ليست ذكرى عقلية، وليست استحضار حدث في الماضي. يمكن دي تقريبا خطيئة إخواننا الإنجليين، إنه الكلام في الماضي حصل من 1000 ولا من 2000 سنة المسيح اتصلب. لا، المسيح صلب وقام لكي يصبح الصليب حقيقة حقيقية حية تربطنا بالله، ينبوع الغفران. مش لازم ننسى الكلام ده يا إخوة، مش لازم ننساه، عايزين نتأكد منه في أكتر من موضوع. موضوع المعمودية، الرب يسوع العمدون باسم الآب والابن والروح القدس. بس انت لما بتتعمد، اللي بيعمدك المسيح بواسطة الأب الكاهن، ولما بتتناول بتاخد المسيح بواسطة الأب الكاهن. لكن لاحظوا إخوة هنا إن قوة الحياة اللي عملت خدمة الكهنوت واللي جابت الليتورجية واللي جابت الأسرار، مش التاريخ ولا اللفظ ولا الكلمة ولا الكتاب المقدس أبدا، إنما هو شخص يسوع. إحنا الأيقونة الأرثوذكسية الحقيقية لشخص الرب يسوع هي المسيح لو المجد يحمل الأناجيل الأربعة، ودي الأيقونة القديمة اللي شفناها في متحف اللوفر، ودي تعد أقدم أيقونة للمسيح قاطعة من القرن الرابع أو الخامس أو السادس، لكنها ما تعدش السادس، اللي فيها المسيح حاطط إيده على مريمينا وشايل الأناجيل الأربعة. لا تستطيع أن تفهم الأناجيل الأربعة بدون المسيح. ده مثلث التسليم، ومثلث التسليم ده بيقول لك وبيقول لي يعني احنا الاثنين بيتقال لنا حاجة مهمة، انك لما تجيلي وتكلمني عن السلوس انت مش بتكلمني عن عقيدة بالمعنى العقلي، انت بتكلمني على حياة وعلى شركة. لما بتكلمني على التجسد انت بتكلمني على دخول الله في التاريخ الانساني وفي حياة البشر. لما بتكلمني عن الصلب بتكلمني عن المسيح المقاتل المصارع المجاهد الراعي الذي يبذل نفسه عن الخراف، الذي يذوق معنى عذاب الألام التي نعانيها ونحن في الجسد. تكلمنا عن القيامة، تكلمنا عن المسيح الحي الذي يستطيع أن يعطي لنا حياة أبدية. فأنا عاوز أقول يا إخوة، إن أنا كمسيحي أحيا في هذا المثلث، وأرجع بقى للكلام الصعب اللي إحنا مش لازم نتجنبه، مش لازم نتجنب هذا الكلام بالمرة. أنا لما بشترك في حياة المسيح أشترك في هذه الحياة وهي لا تعتمد على ضعفي ولا تعتمد على قدراتي ولا على فهمي، وإنما أساسها الحقيقي هو المحبة الإلهية الثابتة التي لا يمكن أن تتزعزع. أنا ما حبيت تتزعزع تضعف، لكن محبة الله لا تتزعزع، ودي الكلمة اللي ختم بها الرسول بولس نهاية الأصحاح الثامن من روميا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ مين يقدر يفصلك عن المسيح الذي هزم الجحيم ورفع الدينونة وأعطى الحياة الأبدية؟ هات لي كده أي موضوع في العقيدة، ناخد مثل عشان يبقى الكلام واضح. رب يسوع المسيح على الصليب قال إله إله لماذا تركتني؟ فيبقى هنا الكلام يشرح الحدث، ان الصلب لازم يتشرح من خلال ما أعلن على الصليب. دي كلمة قيلت على الصليب، بس قيل بعدها على طول يا أبتاه في يديك أستودع روحي، وقيل أيضا لللص اللي احنا بنسميه في التقليد الكنسي اللص اليمين، لأن طبعا اليمين هو الجانب الرمزي اللي بيشير للان الخلاص، اليوم تكون معه في فردوس. فإذا إله إله لما تركتني دي لازم تتشرح من خلال الحدث الكامل للصلب. أرجع بقى لما وذكرناه أكثر من مرة ونعيده، وما أذكر القديس أثناسيوس في رد على الأريوسيين، مجال الأصفار. نلاقي إن هذا النص هو بداية المزمور 22، وإن آخر النص هو تسبيح للقيامة. فيبقى النص لازم يتقال ولازم يتفهم من خلال ما حدث في الصلب، وجيب الصلب من الأول للآخر بالنبوات اللي اتقالت عن الصلب، ويبقى التفسير هنا مش تفسير لكلمة إله إله لماذا تركتني، التفسير هنا هو رد معنى كلمة إله إله لماذا تركتني للحدث نفسه، لأن في هذا الحدث يوجد من علق على عود الصليب وهو ناسوت أو إنسانية الرب يسوع المسيح. ناخد مثل آخر، أبي أعظم مني اللي هي تعتبر النقطة أو الشوكة اللي دخلت في عقل أريوس. طب إزاي أنا أفهم أبي أعظم مني من خلال الحدث وهو التجسد. التجسد بيقول المسيح أخذ صورة إنسان، ولد في الزمان من القديسة مريم من أبواب الروح القدس، وولد ولادة فائقة الطبيعة، لكنه إنسان. فيبقى الحدث اللي هو التجسد اللي فيه التواضع الإلهي يشرح معنى الكلام. ولذلك حتى الرب يسوع نفسه قال: لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأن أمضي إلى أبي، لأن أبي أعظم مني. يعني أرجع للمجد الإلهي الذي تنازلت عنه حرا مختارا. يبقى ده بقى مش تفسير كلام بيفسر النص، لا، ده يبقى الحدث هنا وهو التجسد والقيامة والصعود بما فيها الصليب. طبعا بتبين ان في تنازل اختياري عن المجد، وان التنازل اختياري عن المجد ده هو اللي بيشرح معنى كلمات الرب يسوع المسيح على الصليب. يبقى ارجع هنا اقول ترتيب التدبير الالهي. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بان امضي الى ابي، لان هو عاوز ياخد حتى الطبيعه الانسانيه اللي خدها من القديسة مريم ويدخلها مع المجد، لكي تتمجد هذه الطبيعة بكل أمجاد اللاهوت بدون بقى وجود موت ودفن وقيامة إلى آخره. لو تحبوني تفرحوا، لأن نراجع إلى العظمة الإلهية. وهنا في نقطة حساسة في خلال ترتيب التدبير. طب إيه اللي خليك كأرثوذكسي تتأكد من أن الابن مساو للآب في الجوهر، أو أن الابن له ذات جوهر الآب؟ هنا نرجع لنفس المثلث اللي كنا بنتكلم عنه، مثلث التسليم. مثلث التسليم ده المحبة الإلهية، لما تعطي ما هو أعظم. إحنا كبشر محبتنا أحيانا بتخلينا ندي ما هو أقل، لأن إحنا محتاجين. يعني لو عندك مثلا 100 جنيه في جيبك وفات واحد شحات جنبيك، مش هتديله 100 ولا حتى 50، يوم يعني بتكون كريم قوي تديله 5 جنيه، جنيه، نص جنيه، لأن مفيش المحبة التي لا تعرف الحدود. ودي ايه الحدث الاساسي اللي شرحها وثبتها؟ التجسد. التجسد اتحاد طبيعتين مختلفين تماما عن كل شيء. التجسد في طبيعتين مختلفتين، والطبيعتين دول لا يمكن ان يوحد بينهما الا المحبه الالهيه. واصل اتحاد اللاهوت بالناسوت حسب المحبه وحسب الحياه، مش موضوع فلسفي، مش حتى موضوع ستاتيك يعني ساكن، ده موضوع ديناميكي حي متحرك. يعني هنا في، عاوزك تعد كده على صبعك، في المثابره الالهيه، في مثل الخروف الضال ومثل الدرهم المفقود. في المثلين الله يفتش عن الإنسان ويثابر لحد ما يجيبه. المثابرة الإلهية في دعوة الأنبياء لإسرائيل القديم، دي الحركة الأولى. الحركة الثانية في التجسد الإلهي، إنه جاي يدور. الحركة الثالثة إنه أنار الحياة بالخلود وبالإنجيل بالموت والقيامة. الحركة الرابعة متحرك في إنه قام حيا لا يموت، فتش بقى على كل خروف. والحركة الخامسة إنه أعطى الروح القدس علشان بالروح القدس يجمع جميع المؤمنين إلى واحد، إلى يسوع. دي عملية الله بيفتش عن الإنسان، تفتيش ومثابرة لا يكل ولا يتعب حتى يجيب الخروف الضال، ولا يكل ولا يتعب حتى يعلن عن ذاته. فأنا بقول يا إخوة يا أخوات، علينا أن نعود إلى الحدث. كويس أن نقرأ الكتاب المقدس في مناسبات الأعياد، أو مثلا مناسبات تجربة المسيح في البرية، أو في الأناجيل اللي تتقري في خلال البصخة بما فيها النبوات. كل ده كويس، لكن كل دي عبارة عن الشهادات من جمع شهادة التي تنقلني إلى الواقع الحي لكي توحدني بيسوع المسيح. أرجو لكم في هذه الأيام المقدسة سلاما وهدوءا، وشركة أعمق في يسوع المسيح رب المجد، إلهنا الصالح المتحنن، يتراءف علينا وعلى الكنيسة وعلى مصر وعلى كل إنسان يكن لنا الكراهية والبغضة، ويعطي لنا نعمة لكي لا نكره ولا نحقد ولا نخاف ولا نفكر بالشر على إنسان مهما كانت تصرفات هذا الإنسان، لألا نطرح خارج الملكوت ونوجد كعصاة لم يستفيدوا من الرحمة الإلهية ومن الافتقاد الإلهي للثالوث القدوس، البركة والعظمة والإكرام من الآن وإلى الأبد، أمين. سؤال في غاية الأهمية، لأنه يأتي أحيانا في بعض من بعض المصادر غير المسيحية، بعض الكتابات المثقفين من العرب المسلمين ومن بعض المسيحيين المتمردين، وهناخد أمثلة علشان يبقى الكلام بتاعنا واضح إيه هو بقى خطورة هذا السؤال. لما بتقرأ الأناجيل الأربعة تلاقي فيه اختلافات كتيرة جدا في بعض أقوال المسيح. دي لك مثل صارخ الصلاة الربانية. الصلاة الربانية في إنجيل القديس لوقا، في كل المخطوطات اليونانية ما فيهاش الزكسولوجية الأخيرة، لأن لك المجد والقوة إلى الآخر الكلام، ولكن لا تخلنا في تجربة لكن يعني الشرير، لأن لك المجد والقوة إلى الآخر الكلام قالت في إنجيل مات. يبقى فيه اختلاف بين لو أو بين مات. هتقول لي بقى إيه؟ إيه سر هذا الاختلاف؟ يا سيدي، القاعدة المعروفة في الصلوات اليهودية القديسة قد تجسد الرب يسوع المسيح هي أن تبدأ بالآب السماوي وتنتهي تمجيد في الآخر. الزكسولوجيات دي في نهاية الصلوات موجودة في جميع الصلوات اليهودية. فلما تكتب الصلاة الربانية لليهود المتنصرين في إنجيل متى تتحط الزكسولوجية، لما تكتب الأمم المتنصرين من الوثنيين، الأمم اللي هم يعني غير يهود، تختص الصلاة الربانية، لأن دي ملهاش معنى في حياة الأمم. طبعا هنا المتطرفين يقول لك طب وأي نصين صح؟ الاثنين صح يا إخو، لأن الاثنين أنت بتعلم تعليم لحاجة مهمة جدا، وهي هنا إن الصلاة الربانية هي نموذج لكيف تصلي، وانت عاوز تتعلم الصلاة بتمشي على الخطوات الموجودة في الصلاة الربانية. هنا الصلاة المسيحية ما هيش تنزيل زي القرآن. هي علاقة شارك بنوة، فالكلام ما ينفعش فيها. ده الكلام ده هو أقل ما يمكن أن يعطي. دي لك مثل بقى من قلب الصلاة نفسها. ليه يأتي ملكوت؟ مجيء الملكوت يا إخوة هو أن يملك الله بالروح القدس. فالملك ده قلت النهاردة يوم الجمعة وبكرة وبعده وإلى الأبد. فده مش حدث قاصر على يوم ولا على ساعة ولا على كلمة. صدقني ده هي الكلمة بتوصلك للحقيقة الأبدية. مثل بقى صارخ، المسيح شفى أعميين ولا شفى أعمى واحد في الطريق الأريحة؟ ولا هذا الكلام النبوة في العهد القديم أنه يفتح عين العميان؟ ولما يفتح عين العميان يبقى إن كان واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، مش ده هو رب الموضوع. الموضوع ذكر الاثنين أو ذكر الواحد لتحقيق النبوة أن هذا هو يسوع المسيح الآتي إلى العالم. ولذلك تجد هنا القديس يوحنا الرسول أدرك أن الكلام عن تفتيح أعين العميان دي عايزة فصل خاص، فوضع الفصل الخاص بالمولود الأعمى. ولذلك في المولود الأعمى استطاع أنه هو يعيد إليه البصر. وبقى بتبين هنا بقى الحوار اللي بين المسيح لو المجد وبين اليهود حوالين رؤية الأعمى وتفتيح بصر. دي نقطة لا تزعجني بالمرة، مفيش ما سعجنيش. ليه؟ لأن أنا عندي هنا سؤال جوهري هقوله، وعاوز الإخوة والأخوات المستمعين يفكروا كده على مهلهم. الله تجسد أخذ الصورة العبد وصار إنسانا. خد بالك من الكلام، ممكن تعبر عنه بعبارة الكلمة صار جسد وحل بيننا، وممكن تقول الذي اسكن في صورة الله أخلى ذاته وأخذ صورة العبد، وممكن تقول يسوع المسيح ابن الإنسان، وممكن تقول ابن داود ابن إبراهيم، وممكن تقول ابن داود ابن إبراهيم ابن آدم اللي هي جت في إنجيل لوقا. عندك حدث فعل لا يمكن حصره في عبارة، لأن العبارة لم تؤسس الفعل. الفعل يسبق اللفظ، العمل يعني الإعلان أو الحدث يسبق اللفظ. فما فيش هنا مشكلة. ولما بندرس الخلفية اللي قيل فيها تعليم الرب واللي فيه اختلافات بين الأناجيل الثلاثة، وإن فيه عبارات كثيرة في إنجيل يوحنا لم ترد في الأناجيل الثلاثة السابقة بالمرة، والشيء المدهش إنك تلاقيها موجودة نصا ومعنى في رسائل بولس الرسول. وهنا اللب المشكلة إن أنا لازم أكون صاحي وواعي لنقطة مهمة جدا، إن ما دام في شيء حصل فالشهود، في شهود بيتكلموا، الشهود دول ما يقدروش يتفقوا مع بعض على كل الكلام اللي بيقولوه. لو اتفقوا تبقى الشهادة كاذبة، يعني معناها انه تلموا على بعض واتفقوا على الكلام اللي بيقولوه هما كلهم بصوت واحد. لا يا اخو مش كده. الموضوع اللي لازم نفكر فيه ان الشهود كل واحد بيتكلم ومعطى من الروح القدس كلمات مختلفة لأن في الاختلاف يا أحبائي، مثل الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ده بتدي لك عبارة قصيرة جدا عن تجسد. لكن الذي اسكن في صورة الله أخلى ذاته، أخذ صورة عبد، تدي لك عبارة تانية أقوى، بتبين قوة التواضع والنزول الإلهي إلى مستوى الإنسان. فدي ما تلغيش العبارة اللي قبلها، بل العبارة الأولى عبارة بسيطة بتضع أساس التجسد، العبارة الثانية عبارة أعمق بتضع التجسد في شكل تعليم يقال للأمم، مبقاش بشارة بقى بس. العبارة الأولى هي بشارة الخلاص في إنجيل يوحنا، العبارة الثانية عبارة تعليمية خاصة بوصول حقيقة التجسد لليهود وللأمم. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. عين خد بالك كلام الرسول، إن الصليب بالنسبة للأمم أو لليونانيين اللي هم ماسكين بالفلسفة غباء جهل، وبالنسبة لليهود عصر، وهي عصر هنا كلمة عربية مخففة للكلمة اليوناني، الكلمة اليوناني اسكنداليون لكلمة اسكندر، فضيحة. شوف بقى هنا واحد يقول لك ده فضيحة، والتاني ده بيقول لك ده غباوة. الله، أمال بقى الصليب ايه؟ يعني ادي اتنين بيمثلوا تراثين، تراث نبوي بس مشي غلط، وتراث فلسفي عالي جدا في اعلى مقاييس المنطق في ذلك الزمان. يقول لك ايه ده؟ ايه هو ده اللي بتقوله؟ ابن الله يتصلب؟ ها؟ دي جهالة، غباوة الحقيقة، فولشنس. الكلمة العربي خففة الكلمة اليونانية، يعني لا دي غباوة. ليه بقى؟ ما يجي بالقوة بالدراع هذه نظرتين، بين نظرتين دول تلاقي الكلمات السبع على الصليب، تلاقي الكلام عن التلمذة، تلاقي الكلام عن الرموز والنبوات اللي جت في العهد القديم، تلاقي الكلام بقى اللي يجب، خد بالك من كلمة العرب دي، كلمة يجب كل هذا الكلام، تقديم الرب لذاته على عود الصليب وفعلية أورشليم وفي القيامة، القيامة تقديم المسيح لذاته برضه، والمسيح قدم ذاته بس في العلية؟ لا، ده قدم ذاته في التجسد، قدم ذاته على الصليب، قدم ذاته في العلية، قدم ذاته بالقيامة، لأن القيامة بقى جابت كل هذا التقديم، وأصبح هذا التقديم واقع حي فعال يصل كل إنسان تحت قبضة الموت. فتقعد تقرأ فصول عن القيامة، فصول عن الصلب، فصول عن التجسد، فصول عن البشارة، فصول عن المعمودية، وبعدين تبص لقى نفسك دخلت في دوامات ونسيت ان في وراء كل هذا التعدد حقيقة الشخص، الشخص الحي، شخص يسوع المسيح. يا ابوي، بقول يا ابوي على طريقة الصعيدة، لان احنا دخلنا في متاهات الفكر، اتحصرنا ما بين الاتهام بالغباوة عند الفلاسفة والاتهام بالفضيحة عند اليهود، وفي الوسط كده قلنا نخفف الكلام على الاثنين. ما تقدرش تخفف الصليب، يظل الصليب عصرة وجهالة، ويضرب في أعماق الطبيعة الإنسانية. أتحداك، أتحداك في إيه؟ أتحداك في أربع حاجات: المحبة التي بلا حدود، المحبة التي تنزل إلى أقصى مستوى للنزول، المحبة التي تعطي لغير المستحقين، غفران حتى للي ما تابش، طبعا لمحبة المسيح، والمحبة التي تجمع المتفرقين إلى واحد هو أبناء الله. ولو صدقني في الأربعة دول تروح عند اليونانيين ما تلاقيش، تروح عند اليهود اللي بيعتبروا الصلب فضيحة ما تلاقيش، إنما تلاقي الحقيقة، حقيقة من نزل إلى حفرة الموت لكي يرفعنا من هذه الحفرة وينقذنا. هذه المحبة الإلهية، فتعمل لي عليها نظرية عقلية ازاي يعني، وتلاقي كل انسان جاب الحب الالهي علشان يفتح طريق الحياة الابدية للمحتاجين الحياة الابدية. انا ارجو لكم يا اخوة سلاما وهدوءا وتمتع بالقيامة وبالحياة الابدية، ولربنا يسوع المسيح كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.